من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فلماذا يقوم عليه جرم إن كان يسأل عن الحلال والحرام؟ هذا الحديث يراد به سؤال المتكلم مثل هذا السؤال، فسأل عن ذلك، فجاء الوحي بتحريمه، فيكون داخلا في أو رتبت عليه هذه العقوبة، لأن الشارع يريد ثم التيسير. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السنة، أن ما يحتاجه الناس من الحلال والحرام لا يكون متكلفا إلى آخره، فإن هذا لا بأس به، بل هو مطلوب إنسان يسأل عن أمر دينه. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه ويجيبهم النبي عليه الصلاة والسلام ويسألك عن محيط إلى آخره. لكن المراد هنا الذي لا يحتاج الإنسان أو يكون فيه تكلف فينزل التحريم إلى آخره. على أي أساس تم تصنيف الأشياء إلى ربوية وغير ربوية؟ على أساس الأدلة الواردة في ذلك، مثل حديث جابر، حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة وغير ذلك. العلماء أخذوا من هذه الأدلة، مثلا حديث جابر، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، والملك بالمجل، والملك بالملك، إلى آخره. العلماء رحمهم الله استنبطوا من هذه الأصناف التي أدها النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي هذه الأموال الربوية هل هي مقبوضة أو مضبوطة؟ الجمهور على أنها مضبوطة، والظاهرية قالت بأنها معدودة. يعددون هذه الأصناف الربوية فقط، لا يمكن زدها في غيرها، لكن الجمهور يرون أنها معدودة وأنها مضبوطة، لأن ورد غيرها حديث جابر، حيث أبي سعيد، حيث ابن عمر النهي عن المجادلة، وهذا في العنب، وكذلك أيضا وهو ليس لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن هذه الأصناف، كذلك أيضا حديث أبي سعيد مسلم من النبي عليه الصلاة والسلام قال الطعام بالطعام مثل بمثل إلى آخره، وهذا أعلم من حيث جابر. فذهب الجمهور أهل العلم على أن هذه الأشياء مضبوطة بضابط، لكن اختلفوا ما المراد بالضابط هنا. فذهب الحنابلة المشهور عندهم أن الضابط في الصنفين الأولين الذهب والفضة هو الوزن، فقالوا كل ما كان الوزن فهو ربوي، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية هو الكيل، فقالوا كل مثيل فهو ربوي. وهذا أيضا من قول أبي حنيفة رحمه الله، الضابط في الذهب والفضة الوزن، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية الكيل. الشافعية قالوا بأن الضابط في الذهب والفضة كلهما ذهب وفضة فلا يتعداهما، والضابط في الأصناف الأربعة الباقية كلهما مطعومات، فقالوا بأن الربا يجري في كل مطعوم، سواء كان مثيلا أو موزونا، وسواء كان مقتاتا أو غير مقتات، وسواء كان معتادا أو كان نادرا، حتى الأدوية إلى آخره يرون أن الربا يجري فيها، لأن هذا مثال الطعام بالطعام مثلا بمثل. المالكية قالوا بأن العلة في الذهب والفضة أيضا جوهر الثمنية، جوهر الثمنية، وقالوا بأن العلة في الأصناف الأربعة الباقية كونها مقتاتة، كونها مقتاتة أخوصا بالناس. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، يعني كونها أثناث تجري أبيضها في كل مكانة منهم، وأن العلة في الأثناث الأربعة الباقية فهي كونها مطعومة نكيلة أو مطعومة وجونة. هذا ما ذكرناه في الدرس، فكان يرعون مذهب الحنابلة وما ذهب إليه الشيخ عثمان بن تيمية رحمه الله. يقول لك الصائم ما هو ضابط الحاجة العامة؟ ضابط الحاجة العامة هي عموم البلوى، هي عامة البلوى بهذا الشيء، فإنه يكون من الحاجات العامة. هل يصل عن باب النازلين خير سيكون ان شاء الله؟ يقول هل يجوز مبادرة الذهب بالفضة ويدا بيد مع اختلاف القيمة؟ كما يعني نقول اذا اختلف الجنس الربوي، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، فعندما تبيع ذهب بفضة يشترط ان يكون يدا بيد، واما التفاضل فان هذا التفاضل هذا ليس شرطا، فالتفاضل هذا جائز. يقول لو تكلمت عن بوابة الربا لعله ان شاء الله باذن الله اعطى شخص بائعا مبلغا على انه يعطيه شيء فاعطى، ولكن عندما اراد ان يرجع له زكاته والمبلغ كان فيه نفس على ان يعطيه في وقت الله، فهل هذا يدخل في الربا؟ يعني هذه سوره المساله رجل ذهب الى صاحب محل تبقى المطلع واشترى منه بمئة ريال سلعة ولم يكن مع البائع بقية المبلغ المشترك، فهل هذا داخل في الربا او ليس داخل في الربا الى اخره؟ هذا جهل بعض العلماء الى انه داخل في الربا، ويجب ذلك انه دراهم والآن أعطاه دراهم فيريد منه دراهم ولم يأخذ منه هذه الدراهم، أعطاه الآن دراهم وأخذ السلعة وبقيت معه شيء من الدراهم، بقي عند البائع شيء من الدراهم، فقال بأن هذا داخل في هذا الوجه. فالأقرى في ذلك أنه غير داخل، لأن أرضه ليس مقصودا أصلا، يعني أرضا هنا ليس مقصودا أصلا، فكونه يشتري منه ويعطيه ثم ذلك ويبقى شيئا من الثمن، أقول بأن هذا أصلا أن هذا جائز ولا بأس به، وأن سورة الربا هنا أو قسم الربا إلى آخره فإن هذا بعيد. هل اتفقت مع مؤسسة تشتري لي سيارة بخمسين ألف ريال ويشتريها شخص بستة وخمسين على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات وتأخذ المؤسسة قيمة أسعارها، فما حكم ذلك؟ هذه هي المسألة الثانية إن شاء الله ما يتعلق في المرابحة للآمر بالشرع، وهذه الآن كثر تعامل الناس فيها، هذه الشيء إن شاء الله السلام عليها في أحد دروسين لنا. يقول بناء السجنة المدنية عند التقديم على وظيفة اشترط صورة شمسية والصورة كلها معلوم حرام، فهل يكون هذا الشرط باطلا إلى آخره؟ يقول بالنسبة للصورة إذا كانت لحاجة يعني هي حرمت تحريم وسائل، العلماء يقولون ما حرم التحريم وسائل، فإذا كان كانت لحاجة فإن هذا لا بأس به إن شاء الله ما دام مقصورة ليس مقصورة لذاته، يعني هو لم يصور لذات الصورة أو صور لذات الصورة فلا احتفاظ بها للذكرى أو لتعليقها ونحو ذلك، هذا نقول يجب تمسح وإطلاقه لأن هذه النبي عليه الصلاة والسلام تمسح الصور، لا يستعمل ما هو حصل التصوير انها صورة، لكن اذا صورت لهم هذه الصور للبطاقة أو للوظيفة أو نحو ذلك، ولم يكن الإنسان قاصدا بمثل هذا الأمر، فهذا إن شاء الله معفو عنه بإذن الله. قال سوف يكون صنمان في ثوب لا يكون ربا، وقد حصل زيادة، لأن القلم والأسواق هذه ليست أموال ربوية. إحنا ذكرنا المال الربوي، ما هو المال الربوي؟ قلنا المال الربوي ما كان قلنا الأشياء، وكذلك أيضا يدخل في ذلك كل مفعول أو موزون مفعول، هذه أموال ربوية، ما عدا ذلك ليس مال ربوي. يبين المشتري وكيف يفسق في شراء السلعة، في شرائه للسلعة، فهذا واضح، يبين إذا كان فيها شيء من الخلل أو العيوب إلى آخره. كذلك أيضا يبين هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة إلى آخره. أيضا كما ذكرنا في الضابط أن لا يحب إلا ما يحب لنفسه، وكل ما عمر به وشق عليه فلا يعامل به غيره. فإذا كنت تحب لنفسك أن يبين الناس لك هل هذه السلعة جيدة أو ليست جيدة، إلا إذا كان هذا شيء معروف، هذا شيء معروف المشتري دخل على بصيرة الأمر غاض، لكن قد يكون المشتري يجهر مثل هذه الأمور، فلا بد أن تنصح له. فإذا كانت هذه السلعة قد لا تجوم أو فيها عيوب ونحو ذلك فلا بد له أن يبينها. وفي هذه البسيطة التي ذهب اللجنة عن ذكر موجودة في السوق، يعني نقول البحوث التي بحثها اللجنة عن فقه نعم موجودة في مجلة اللجنة عن فقه، والآن قد عملها ناصر من 12 مجلة فيها هذه البحوث اللجنة، نعم وفيها قرارات أيضاً حوالاتها مستقلة. نعم يقول لو تكلمتم عن بعض المسائل الطبية والأنصحة، هي المسائل معاملات كثيرة لكن كان في فرصة طويلة. يقول أرجو إعادة الصورة الأولى من صور البعد التخطيط وإعادة المثال، لأن الصورة الأولى قلنا الحلول والأجر، يعني أن يقول بعتك السيارة حالة بعشرة آلاف ريال ومؤجلة بعشرين ألف ريال، ويقول ما حكم المعاملة التي يقوم بها البنك البريطاني وغيره من البنوك ويعرض لهم العميل يجذبون عمارة أو عرق من يشتروا البنك ويقصدوا عن عميل. هذه هي المعاملة التي وقعنا نتكلم عليها الآن، هي المرابحة للآمر بالشراء، فإن شاء الله نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول هناك من يهون يسجل دراس أو يلغيها، هذا لا أسأل أنه غير صواب غير صحيح. كما أثبت أن ابن قيم رحمه الله ذكر ما يخرج من 99 وجها في سد الذرائع، في سد الذرائع المثلية، الذرائع المباحة المثلية على محرم، وأن ذكر ذلك وأن أصول الشريعة من القرآن والسنة تدل لهذا، وذكر ابن قيم رحمه الله كثير من الأمثلة، فأحب من رجع عليها طالب العلم وقرأ مثل هذه الأمثلة، فأن هذا سد مثل هذه الذرائع تفضي إلى محرم، وأيضا يفضي إلى الوقوع في الفساد في الدين والدنيا إلى آخره. يقول هل يجوز لي أن أبيع سيارة مقصة على 3 سنين لشخص يريد أن أبيعها حالا ويستفيد من مالها؟ أنت إذا بعت على شخص سلعة بثمن مؤجل سواء كان هو التأجير تقسيط أو غير تقسيط، ثم بعد ذلك اشتريتها منه في اقل من ثمنها نقدا فهذا هو بيع العين، هذا بيع العين ولا يجوز. فتبيع السلع عليه بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يبيعها عليه مرة أخرى في اقل من ثمنها فهذا هو بيع العين، بيع العين المحرم. يقول هل بيع التخطيط وبيع التورق؟ احنا قلنا بيع التخطيط هذا جائز ولا بأس به، بيع التورق هذه مسألة أخرى. التورق أن يشتري السلعة، يريد الورق، يريد الدراهم، يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم بعد ذلك يذهب ويبيع هذه السلعة على غير من باع عليه، يعني تشتري السيارة بخمسين ألف ريال ثم تذهب تشتريها من زيد تبيع على عمر بأربعين ألف ريال، هذا هو التورق، يعني بعت السيارة بأقل من ثمنها نقدا على غير بائعها عليه، يعني إذا بعتها على من باعها عليه فهذا داخل في العينة، لكن إذا بعتها على غير من باع عليه فهذا هو التورق. يقول بعض العلماء يذهب إلى أن بيع التقصير الموجود الآن الحلول والأجل هو البيعتان في بيع الذي ورد النهي عنه، ويذكر في ذلك حديثا ويستكر كما الجواب عن ذلك. نقول الجواب عن ذلك ابن القيم رحمه الله ذكر مثل هذه الأقوال وأجاب عنها في كتاب تهذيب السنن، وأنها ليست داخلة في بيعتين في بيع، وانتهى إلى أن المراد من بيعتين في بيعة الذي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة، وأن السنة يفسر بعضها بعضا، فالشرطان الذي نهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا من باع بيعتين في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهما هما بيع العينة، وأن السنة تفسر بعضها بعضا. يقول المراد بجمع المساومة، جمع المساومة يعني قبل إتمام العقد، يعني قبل إتمام العقد والاتفاق عليه. قل ما هو تعريف الحنابل المال؟ الحنابل يعرفون المال بأنه كل عين يباح الإنفاع بها بلا حاجة، أو كل عين مباحة النفس بلا حاجة. يقول لو أن شخصا قدم الوضوء ثم ذهب إلى دورة المياه ليقضي حادثه وبعد ذلك فلا نحكم حكم هذه السنة، فناس هذه بعضنا ما دام أنه توضأ ثم أحدث ثلاثة بعضنا. يقول الشرع اختيار من البنك إلى آخره، هذه مسألة المراد الآن بالشرع إن شاء الله هذه الكثير غدا أيضا يذكر عن مثل. يقول ما حكم الرهن من طرف واحد على لعبة الورقة أو الرياضة؟ هل الإنسان في الجوائز والمسابقات سنتعرض اليوم إن شاء الله لما يتعلق في الجوائز والمسابقات التي تكون على المحلات التجارية وبطاقات التخطيط فما يتعلق بذلك إن شاء الله سنتعرض له بإذن الله. يقول البيع الأزلي هل يجب فيها الجزم قبل التفرق؟ نعم كل نعم، بيع الأزلي بيع الآزال، يعني إذا باعت السيارة مؤجلة بشهر بكذا والمؤجلة شهرين بكذا إلى آخره أو بثلاثة هذا قلنا انه جائز في محل المسامة فقط، اما ما عدا ذلك فانه يجب الجزم، يعني يجب الجزم قبل يعني اذا اراد ان يتفق على العقد لا بد ان يتفق على اجل من هذه الاجل، هذا نبهنا عليه. يقول ذكرتم صورا بالتخطيط لان الصورة الثالثة زيادة بالتأخر، وهذا حرام ولا يجوز وهو بيع الجاهلية، فهل يدخل في ذلك شرط الجزاء؟ أي أنه يتأخر في تسليم العمل كل يوم يتأخر بكذا إلى الشرط الجزائي، هذا اختلف فيه العلم رحمه الله اختلافا كثيرا. فالصواب في هذه المسألة أن الشرط الجزائي جائز بمقدار الضرر الذي يحصل على العاقب الآخر، يعني إذا اتفق على العمل وأنه يجب عليه أن يسلم العمل في وقت كذا وكذا، ثم بعد ذلك لم يسلم هذا العمل، فرق عليهم إذا تأخر عن تسليم هذا العمل، تسليم هذه الصنعة أو الفرشة أو إصلاح هذا الحصن إلى آخره، أنه عليه كذا وكذا أو أنه يحصل منه كذا وكذا، هذا هو الفرق الجزاء. هذا إذا كان بمقدار الضرر الذي حصل للعاقب الآخر فإن هذا جائز. وأيضا هذا الفرق، الفرق الأول أن يكون بمقدار الضرر. الشرط الثاني أن يكون العمل مما يتمكن فيه العاقب من العمل، أن يكون العمل أو تكون مدة العمل مما يتمكن فيه العاقب من إنجاز العمل. أما إذا كان لا يتمكن فيه العاقب مثل هذا الزمن الذي حدد له، لا يتمكن فيه من إنجاز مثل هذا العمل، فإنه يكون داخل في الموت، لأنه يكون داخل إما غانم أو غارم، فيتوفر هذان الضابطان هذان الشرطان جاز ما يسمى بشرط الجزاء. يعني أن يكون الجزاء بمقدار الضرر الذي حصل. والشرط الثاني أن تكون المدة التي يتمكن فيها من العمل أو التي ضربت له يتمكن فيها من العمل. هذا يسأل عن الإشارة ينتهي بالتمليك، فهذا إن شاء الله سنتكلم عليه إن شاء الله بإذن الله غدا أو بعد غد بإذن الله. الرجل سمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة وهو مسافر عدة مرات، فكان جاهلا بأنه لا يجوز جمعها مع صلاة الجمعة، فهل يلزمه لهذا؟ هذا جمع الجمعة مع جمع العصر مع الجمعة هذا موضع الخلاف، فبعضهم علم يجوز ذلك بعضهم علم يمنع من ذلك، وشيخ محمد رحمه الله كان يمنع من هذه المسألة، لا يقول بأن الجمعة لها خصائص، الجمع إنما ورد في صلاة الظهر، والجمعة لها خصائص ليست ظهرا، الجمعة ليست ظهرا وليست ظهرا مقصورة، لأنما هي صلاة مستقلة لها خصائصها. ابن القيم رحمه الله ذكر كثيرا من خصائص الجمعة في كتاب زاد المستقنع، فالشيخ رحمه الله أضاف على هذه الخصائص وأبلغها 100 حسيسة، وله رسالة في ذلك اسمها اللمعة في خصائص الجمعة، وذكر فيها ما يقرب من 100 حسيسة، فدل ذلك على أن الجمعة أنها صلاة مستقلة ليست ظهرا مقصورة وليست بدلا من الظهر. فإذا كان كذلك فالأحوط أن الإنسان لا يجمع الجمعة أو العصر مع الجمعة، يعني إذا صلى مع الناس الجمعة لا يجمع العصر لأن صلاة مستقلة، لكن لو انه لم يسلم عن الناس في الطريق وصلى الظهر، اذا لم يسلم عن الناس سائر في الطريق ليس في المدن وصلى الظهر ركعتين فانه يجمع معها العصر، لكن كان يسلم عن الناس الجمعه ثم بعد ذلك يجمع معها العصر كان احوط ان كان انه لا يجمع، واذا جمع فانه يعيد. يكون أيضا بالنسبة للأسهم أيضا إن شاء الله فتقص الشرط بما يتعلق بالأسهم بإذن الله بعد أحكامها إن شاء الله. هذا أيضا يقول قد ينسحب شخص عندما يأخذ الجميع وهذا يكون في ظل الآخرين، هذا من الأدلة، نحن ما ذكرنا كل أدلة من قلب التحريم، من أدلة من قلب التحريم إن شاء الله كان غدا قال أن فيها غرض أنه قد ينسحب شخص قد يفصل من عمله، قد ينتقل من وظيفته، قد يموت الى اخره. هذا سياتي كان غدا ان شاء الله. لكن اهم دليل لهم كما ذكرنا العقارب جاب نفسه، هذا يعني تقدم الجواب عليه عندما قلنا ما هو القرض الذي يحرم او ما هي المنفعه التي تحرم في القرض في القروض. يقول راي الشيخ ابن تيميه رحمه الله في الصوره غير الملزمه اذا كان الزمان يريد السلعه الباقيه ولا يصل بها، استغفر التحريم مطلقا. الشيخ يعني يقول سواء اراد الزمان الامين السلعه لكي يبيعها وياخذ الثمن او لكي يستعملها، الشيخ يرى ان ذلك مخرا مطلقا. الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يعني كأنه يشير إلى التفريق، يعني كأنه يشير إن كان في إثارة، يعني في كلامه ويحتاج إلى هذا القراءة مرة أخرى، أنه يفرق بين المسألتين، يفرق بين مسألة العميل إذا أراد السلعة لأجل الدراهم، وإذا أرادها لكي يستعملها. يقول يقول كثر في هذا الدرس كلا بين العلماء خارج التنبيه على قاعدة لا إنكار على المخالف. لا هو ما ليس كل خلاف معتبر، لكن هو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وأن القول بأنه لا إنكار على المخالف فهذا غير صحيح. فمسائل الاجتهاد المسائل التي تحتملها الأدلة فهذا لا إنكار فيه، لكن مسائل الخلاف هذه فيها إنكار. وعلى هذا إذا كان المخالف يخالف نصا صريحا صحيحا أو يخالف الإجماع فهذا ينكر عليه، إذا كان لا يخالف نصا صريحا يحتمل فإنه لا إنكار. يقول في مسألة السفجة كيف يستدل بها في وقت حاضر لوجود المصارف غيرها، حيث أن المصرف لم يسكن حفظها أو أن الطريق لا فهمت السؤال. يقول في السورة الثانية في بيع المواعدة ما هو الراجح؟ هو يعني يظهر والله أعلم أن الأحوط الإنسان ونظرة أن يصرف طعاما إلا إذا كان المصرف مالك لسلعة، فإذا كان مالك السلعة طلبها، فإن ما ذكر الشيخ رحمه الله من ما تخيل على الربا يعني هذا قوي، ولهذا بعض البنوك يقول لكم قبل معاملة شرعية أو معاملة غير شرعية. كيف المعاملة الشرعية لا الشرعية؟ قالوا الشرعية مشتريك السلعة، فغير الشرعية نعطيك مذاكرة 80 بكل 80. فكان المسألة يعني كان المسألة أو ظاهرا أن المسألة فيها الربا، أن يتخيل على الربا. هذا أيضا يوصل لنفق الدروس لأن مستعد جاء الله. يقول لو صلت رجلا ألف ريال وبعد يوم أتاك لا يعتبر هذا من الإحسان في أداء القرض وما تاتى قبل إذا كان من قصده إذا كان عبارة مثل واضحة كلمة إذا كان قصده هو أساس بهدية غير ذلك هذا تكلمنا عليه، قلنا بأن الهدية لا تقبل إنها تكون قبل القرض أو بعد الحرب عند السامة نفسنا الحمد لله كان السامة مختصة لأن الوقت ما يستهنى ولا نرغب حتى الأخوان فحمد لله كان أن يكون سؤال واحد يكون مختصر أيضا لأن بعد الأخوان يكتب يعني كتابة طويلة فقال السائل حينما أدخل المسجد هل يلزم أن أنوي نية طويلة هي صحيح المسجد مع الراتبة القبلية والبعدية أم لا تلزم النية لا نقول أنت إذا أردت الأجر فأن تنوي نية طويلة إذا دخلت فأنت تنوي أنها صحية المسجد وتنوي أيضا أنها السنة القبلية فيحصل لك أجر هاتين الصلاتين أما إذا نويت أنها الراتبة فإنها تكفي عن الصحية لكن ليس لك إلا أجر راتبة لكن إذا أردت الأجر فأنت تنوي النيتين تنوي صحية المسجد وتنوي أيضا الراتبة وكذلك إذا كنت توضعت قريبا فأنت تنوي صحية المسجد والراتبة والسنة الفردية فيحصل لك ثلاث صلوات نية واحدة فالضابط في تداخل العبادات الضابط في ذلك ان العبادة الثانية اذا كانت غير مقصودة لذاتها فانها تدخل مع غيرها تدخل مع الاولى يقول ان الشرط تاخذ البيت المستاجر لكي يؤجره البيت باجرة اقل من مجلس بان يعطيه مبلغا حتى ثلاث ايام مقابل هذا ما فهمت السؤال هذا طويل في السماء يقول هذا السمعة لما يفعله بعض البنوك من أنهم يبيعون السمعة العميل كالحبيب مثلا بثمن مؤجل ويزعمون أنهم يملكونه ثم يخيرونه بين أن يخبروا إلى آخره هذه المسألة يعني تقريبا يجلس قبل سنتين وأول من فعلها البنك الأهلي لأنه تم بتيسير الأهلي ثم بعد ذلك تابعه تقيه البنوك تقيه البنوك تابعه البنك الاهلي سنهله بتيسير الاهلي تيسير الاهلي الان يوجد تيسير العربي وايضا البريطاني تقيه البنوك فهم البنوك الان يقولون لانه يملك معادن تملك معادن مملك الحديد او مملك نحاس او المنيوم او غير ذلك في البحرين في بريطانيا او غير ذلك فنبي على كيف يأتي لهم العميل ويملك البنك المعدن هذا الحديد البنك يقوم ببيع الحديد على العميل مثلا مؤجل هنا ما من المعدن العميل ما نعذرهم الحديد مثلا قيمته 60,000 ريال البنك ما دام انه يبيع عليه مؤجل يبيع عليه 80,000 ريال هنا الى هنا لا باس ما دام انه مالك للحديد البنك يبيعه ياخذ زياده مقابل التاجير هذا لا باس تقدم في بيوع الشخصي لانه لا باس ان تاخذ الزياده مقابل التاجير ثم بعد ذلك البنك يطلب من العميل يوكله يبيع له الحديد فيقوم البنك ويبيع الحديد 60,000 فيضع في حساب انا خلال يوم او يومين يضع في حساب العميل 60,000 فهو الان البنك باع العميل 80,000 ثم بعد ذلك اصبح العميل له هذا الحديد هذا النحاس قام البنك مره اخرى وبعد ان وكله العميل وباع هذه السلع ب60,000 ريال وجعلها في حساب العميل. هذه المعاملة اللجان الشرعية في البنوك أجازوا مثل هذه المعاملة، لكن ذكر لها 6 شروط، يعني 6 شروط، ولم يشتريها نفس البنك إلى آخره، لابد من توفر هذه الشروط. وذكروا 6 نقرات قبل تقريبا سنة ونصف، أول ما حصل في مثل هذه المعاملات ذكروا 6 شروط، فيبقى انطباق هذه الشروط. هذه البنوك الآن تطبق ما يقوله أو ما تقوله عليهم اللجان الشرعية أو ما إلى آخره، هذه مسألة لا بد من تحققها. يقول الذي يقوم في الأول جمعية ويقضيها إذا قبض نصيبه ثم أدانه لآخر ومضى عليه حول أو أكثر، فعلى من تكون زكاته؟ لكن هذا إذا قبض نصيبه ثم أدانه لآخر، النصيب الآن في النصيب، فإذا حال عليه الدائن هذا على زكاة، إذا حال عليه الحول إذا قبض النصيب ثم أدانه، فإذا حال الحول مضى على الشهر الأول سواء كان في جنة الأول أو في جنة الثاني مضى عليه سنة عليه زكاة. وأما بالنسبة للدائن فنستهلكه لا زكاة عليه، وأما إن القاضي عنده فإن حتى مضى عليه حين فعليه زكاة. قال هناك بعض الجمعيات يتم جمع الأقساط فيها لمدة 2 أو 3 سنين، ثم من أراد مبلغا فإنه يقرض من هذه الجمعية بشرط أن يكون من أعضائها، ثم يسدد المبلغ الذي أخذه مع استمراره في دفع قسطه الشهري. والسؤال ما حكم هذه الجمعية وكيف يتم إخراج الزكاة إلى آخره. هذه الجمعية لا بأس بها، يعني يجتمعون مجموعة من الموظفين وكل يدفع منهم نصف من المال كل شهر كل شهرين إلى آخره، وهذه النصف يستفيد منها أعضاء الجمعية في الفرد فقط، يعني مثلا تحصلون على 20,000 ألف 200,000 ألف ويستفيدون منها مجرد الإقراض. من كان من أصحاب هذه الجمعية فإنه يقترض ثم يقل يسدد لها يسدد لهذه الجمعية، هذه الجمعية جائزة ولا بأس بها. وكذلك أيضا بالنسبة للزكاة يجب عليهم أن يزكوا هذه الجمعية، أصحاب الجمعية لا متوفرة 100,000 ريال يقومون بإقراض زكاة حتى لو أقرضوا أعضاء الجمعية، لأن الفرد الغالب بالنسبة لأعضاء الجمعية كل على ملي، فإذا كان أول الجمعية 5,000 ريال وحال عليه الحول يخرجون زكاة 5,000 ريال، أصبحت بعد الجمع 10,000 ريال زادت، يعني مثلا أضافوا في الشهر الثاني 5,000 ريال، بعد الشهر يعني حال الحول على الشهر الأول يخرجون 5,000 ريال، أضافوا في الشهر الثاني 5,000 ريال، بعد شهر من الحول يخرجون 5,000 ريال، أضافوا 5 ثالثة بعد شهر بعد النبي الحول يخرجون عن 5 الثالثة وهكذا، سواء كانت هذه الدراهم عندهم أو كانت في جمل أعضائهم في جمل الأعضاء، لأنها إذا كانت في جمل الأعضاء الغالب أنها تكون على مالي يسجل فيخرجون الزكاة الموجودة كثيرة التي عندهم والتي في جمل أعضائهم. أما بالنسبة للعضو هذا إن استهلك المال وأثره هذا لا زكاة عليه، إذا لم يستهلك وبقي عنده وحال عليه من ثم قبضه فهذا عليه أيضا زكاة. هذه أيضا يسأل عن بطاقات المعلم، أنا ما أعرف طريقة البطاقة هذه.
ها؟ ما أدري يعني أنتم سمعتوا عن أصناف البطاقات اللي وأن صورها ثلاث هي بطاقة المعلم هذه ما أدري كيف ما أدري كيف تخرج ها مجانية يعني أخذت مجانية يعني ما يدفع المعلم رسوم فإنها تكون داخلة فيها ها ما يدفع رسوم الحمد لله. كيف حنا قلنا بأن البطاقات المجانية هذه اللجنة الجائمة أكدت بأنها جائزة. قال ما الفرق بين يسير النبي وسفيره من حيث الأحكام؟ نعم بالنسبة للنبي نجاسته نجاسة مخصصة يعني نجاسته نجاسة مخصصة ما ذهب إلى الشيخ الإسلام يعني يكفي فيه الرش. والفرق بين القرير والسفير أن بعض العلماء رخص في القرير قال بأنه يعفى عنه إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه بخلاف ما إذا كان سفيرا فإنه لا بد من رشه فإذا كان يسير النبي هذا يعفى عنه وإن كان كثير فهذا يرشه ها؟ الوجه هذا حكم حكم البول لكن المني هذا يغسل ذكره وأيضا يرش على أنثيين إلى آخره. يقول ما حكم المسابقات الثقافية هذه إن شاء الله سنتعرض إليها غدا يعني إن شاء الله مع موضوع الإزارة منتهي بالتمليك إن شاء الله غدا بإذن الله. يقول بطاقات الهاتف الفضية والذهبية إلى آخره يعني هذه البطاقات جائزة ولا بأس بها يعني بطاقات الهاتف لأن هذه عبارة عن حروف تجارة عبارة عن حروف تجارة فهو يشتري هذه المنافع يعني فهذه جائزة إن شاء الله. يقول هل يجوز أن ينظر المصلي إلى الإمام بعيدا عن موضوع السجود فقد ينظر مثلا إلى أمامه من أناس أو إلى الأمام أو غيره؟ نقول هو نظر المصلي بعض العلماء قال بأنه ينظر إلى إمامه وبعض العلماء قال بأنه ينظر إلى موضع السجود وهذا هو الأصح. بعض العلماء قال ينظر إلى جهة القبلة لكن الأقرب في هذا أنه ينظر إلى موضع السجود. في حديث عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت ما خالف بصره موضع السجود يقول لعبة الكرم هل هي حلال أم حرام؟ هذه اللعبة داخلة في القسم الثالث وهي الألعاب المباحة يعني الألعاب المباحة لكن كما أثبتنا لا يترتب عليها ضرر في الدين ولا في الدنيا وألا يكون فيها ميسر كل يد العوض إلى آخره أو يقول من أحدهما وألا يخسر منها المكلف إذا توفر هذه الروابط التي وصلنا إليها تكون جائزة. يقول لعب الأطفال في الكمبيوتر وأيضا لعب الأطفال في الكمبيوتر هذا كما تقدم أنه داخل في أقسام المباح يعني في الضوابط التي ذكرنا. قال ما المقصود في الجهالة في الهدية مع التمثيل يعني المقصود بالجهالة تشتري سلعة هذه السلعة يكون داخلها هدية مجهولة قد تكون قلم قد تكون نقود قد تكون أشياء أخرى غير هو إذا كان فيها موسيقى أو فيها صور نساء يكون ما تقول ما كنا ذكرنا هذا لابد من الضابط. يقول ما حكم اللعب بالكرة إذا كانت بعوض على ماله؟ أقول هذا أيوة ذكرناه يعني تكلمنا عن المسائل هذه كلها. كل العوض هذا إذا كان من الإمام أو من أجنبي هذا يظهر الجواز. إذا كان من أحدهما أو من كل منهما إن هذا محرم عليه. يقول ما وجه التفريق بين الأقسام الأربعة بالنسبة للمسابقات المباحة وكل منهما يمكن الاستدلال لتحريمها بنص حديث لا تبع. صحيح بعض العلماء كما ذكرنا ابن القيم رحمه الله ما يعل العوض في المسابقات المباحة مطلقا، لكن لا أدري عن منعه إذا فات من الإمام ويظهر ما يمنع ذلك. لكن إذا كانت من كل منهما أو من أجنبي أو من أحدهما منع ابن القيم رحمه الله مطلقا، ويستدل في هذا الحديث لا سبب. وأيضا غير من أهل العلم منع من ذلك وقال بأنها مسابقات مباحة بلا عوض. لكن قلنا إذا كان من الإمام فالإمام حكمه يختلف، الإمام حكمه يختلف عن غيره. كذلك أيضا الأجنبي يظهر أنه ملحق بالإمام، لأن الأصل في مثل هذه الأشياء قبيحة، يعني الأصل فيها أنها مباحة. مثل هذه الأشياء قبيحة، يعني الأصل فيها أنها مباحة ورخص فيها الشارع إلى آخره. فإذا كان الأصل الإباحة وأن الشارع رخص فيها إلى آخره، فيظهر أن الأجنبي يلحق بالإمام لأنه شبيه بالإمام، وشائبة القمار الآن انتهت ما دام أن العوض ليس من كل منهما. أما إذا كان من كل منهما أو من أحدهما فقلنا أن الأقرب هو المنع من ذلك. يقول هذا لك السائل، بعض الجهات الخيرية تجري مسابقات على عهد الأسلحة أو الكتب أو كليهما، ويطلب من المشاركين شراء هذه الأسلحة أو الكتب من المحلات التجارية أو من جهة الشارع مثلا. كل هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأن هذا اللي كما ذكرنا نحن أن هذه المسابقات الشرعية وسيشتري الشريط ويشتري الكتاب إلى آخره بثمن مثل من المحل التجاري، وقد يحوز الجائزة وقد لا يحوز الجائزة، وهذا من هذه الحالة الذي رخص فيه الشارع. وأيضا قول الجهات الإسلام تشتري الكتيب أو الشريط ويأخذون الدراهم ويشتري به الجوائز، يقول هذا جائز، لكن كما ذكرنا أنه يحذر من ما تفعله أو يفعله بعض المؤسسات أو بعض القائمين عليها أنه بعد الفوز يقومون بإجراء القرعة، فيكون الفائزون داخلين على الحظ والنصيب. يقول إذا كان في بلد هو أحفظ القرآن كان يجب عليه أن يؤمن الناس علما بأن هناك أشخاصا آخرين لكنه هو الأحفظ. هذا ينبغي على خلاف أهل العلم رحمهم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أو أقرأهم بكتاب الله. فقوله يؤم القوم، هل الأولوية هنا أولوية وجوب أولوية استحباب؟ أكثر أهل العلم على أن هذا أولوية استحباب وأنه ليس على سبيل الوجوب، وما هو مشكور من المذهب أن هذه الأولوية ليست هذا الأولوية استحباب. لكن مع ذلك إذا لم يكن هناك إمام راتب الأولى أن يكون الأحفظ هو الذي يتقدم، لأن هذا أقل ما فيه أنه استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم واستجابة الصحابة، فإن الصحابة قدموا عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه وله 6 أو 7 سنوات، وأما قومه وهو صبي صبي سعد بن أبي حذيفة أيضا قدمه الصحابة لأنه كان الأقرأ وفيهم المهاجرون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان المولى من الموالد. قال إذا طرحت مسابقة في أسئلة شرعية لكن الشرط الشرط القائمون المسابقة أن يكرم الثلاثة الأول فقط هذا قلنا بأنه كما تحدث أنه يصبح هذا ميت داخل غارم أو غارم هذا أنه قال الجميع لا بد أن يكون أن تكون الجائزة للجميع هذا هو الصواب توزع جائزة أو جميع قال ذكرت البلد أنه يكفي في النبي النبض مع أن ورد في البخاري ومسلم الغض هذا الذي ورد أنبع خرجة حديث علي رضي الله تعالى عنه وأيضا في أبي داود ورد النبض الاضطهاد النبض فالأقرب ما ذهب إليه الشيخ الثانية رحمه الله وأن ورد الغسل الأمر بالغسل ورد الأمر بالنبض فمن أقرب ما ذكره الشيخ الثانية رحمه الله وأن أنه يكفي في ذلك النبض وأن نجاسته نجاسة مخففة يعني يكون إذا كانت الجوائز متفاوتة يعني كل من فاز أخذ جائزة لكن هذه الجوائز متفاوتة فقيل يعني يظهر الله أعلم أنه إذا تفاوت الجوائز بناء على تفاوت الإجابات أو إحسان الإجابة فإن هذا لا بأس إن شاء الله قال ما حكم الصحة المسابقات العلمية للمراكز الأولى أنا ما فهمت الصحة المسابقات العلمية للمراكز الأولى يقول كان قبل فترة أجرت إحدى المحلات مسابقة سحب ولا يشترط فيها الشراء وكنا نضع أوراقا تفوق 20 ورقة بالاسم ففزت مرة بأحد الجوائز ما حكم ذلك الجائزة أما بالنسبة لما يتعلق بالشق الأول فهي تقدم في حكم الجوائز لكن قوله وضع 20 اسما إلى آخره فهذا يظهر أن فيه تدليسا على من وضع الجائزة وأن صاحب الجائزة لا يرضى أن تضع مثل هذه الكمية كثيرة من الأسماء أو من اسم الشخص إلى آخره فالأحوط أنه يحضر صاحب المؤسسة والمحل التجاري ويستأذنه في ذلك كيف يقولون ليس بواجب من وفاء بالوعد مع أن الأدلة صريحة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وغيرها من الأدلة ثم الجمهور قالوا هذا قالوا هم يحكون الاتفاق يحكون الاتفاق يقولون بالاتفاق ويحكون به كما ذكر ابن بطال غير من العلم مع أنهم يستثنون هم يقولون بالاتفاق باتفاق السلف مع أنهم يستثنون بعض السلف يقول بطاقات الجوال خوى يقول هذه البطاقات هذه جائزة وهي من العروض التجارية ملابس بوسائل شراء منافع هذا إذا أيضا يقول ما رأيك بما نقول بالمسابقات العلمية الشرعية ويشترط في الدخول في هذه المسابقة أن يشترى الكتيب الذي فيه الأسئلة هذا أجبنا عليه كل هذا أجبنا عليه قلنا بأن كونه يشترى الكتيب المتسابقة تشتري بثمن مثل ومن المحل التجاري، وإن كان الشراء من الجهة المصدرة للمسابقة مثل المؤسسة الأمنية والتربوية وزادت على ثمن مثل لأجل جوائز، فإن هذا أيضا جائز ولا بأس به، قلنا بأن الرهان في مثل هذه المسائل أنه جائز. أيضا يقول هذا الهدايا التي تهديها البنوك، هذا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في حكم أحكام الودائع البنكية، سيأتينا إن شاء الله في الظروف القادمة نتكلم على بعض المسائل البنكية وما يتعلق بالودائع البنكية وتكييف وضع الناس أموالهم في هذه البنوك، هذا سيأتي إن شاء الله. الله أكبر. يقول هل يجوز سرقة أموال اليهود عبر بطاقات الائتمان عبر شراء بعض الأشياء من حسابهم والتسلل إلى أرقامهم السرية في البنوك الربوية إلى آخره؟ هذه المسألة تنبني على من هو المعصوم في الشريعة ومن هو غير المعصوم، يعني من هو الذي يعصم دمه وماله ومن هو الذي لا يعصم دمه وماله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يخلو من خمس حالات: أن يكون مسلما، أن يكون دينيا، أن يكون معاهدا، أن يكون مستأمنا، أن يكون حربيا. المسلم هذا معصوم الدم والمال، كل المسلم أو المسلم حرام دمه وماله وعرضه. القسم الثاني الذمي، الذمي وهو الذي يبذل الجزية مع التزام أحكام الملة، يعني مقابل أنه يلتزم أحكام الملة ويقر على كفره ويحمد، فهذا أيضا معصوم، معصوم الدم والمال. القسم الثالث المعاهد، القسم الثالث المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد وهو في بلده، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الثالث المستأمن وهو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، فهذا أيضا معصوم المال والدم. القسم الرابع الحربي، وهو ما عدا هذا ليس بينه وبينه عهد ذمة ولا أمان إلى آخره، فهذا ليس معصوم الدم ولا المال. يقول هذا أيضا من الانترنت: ما حكم استخدام البطاقات التي يكون فيها التخفيض؟ تقدم السلام عليكم ما يتعلق ببطاقات التخفيض، ذكرنا أقسام بطاقات التخفيض وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى آخره. يقول: ما الفرق بين البيع بالتخفيض والبيع المنتهي بالتمليك؟ يتبين هذا البيع بالتخفيض هو بيع سلعة بثمن مؤجل ويملكها البائع المشتري ملكا تاما له يتصرف فيها الى اخره، لكن الثمن مؤجل عليه، ثمن مؤجل عليه. اما بالنسبه للاجاره المنتهيه بالتمليك فهي عقد اجاره كما ذكرنا في الضوابط، عقد اجاره وفيها وعد من المؤجر للمستأجر بأن يملكه هذه السلع، حتى الآن لا ملك، وإنما هي مجرد عقد إيجار. هذا يقول: ما يتعلق باشتراك الدورة في جمعية الموظفين ليس من الحتم والضرورة بمكانه، وإلا فسوف يضيع الحتم. نعم، يقول هذا كله صواب أنه في اشتراط الدورة أن هذا جائز، نعم أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. يقول: أنا في صلاة الظهر بعد سلام الإمام كنت وأتيت بركعة ولكن لم أسجد في السهو إلا بعد أن أديت راتبة الظهر. في السهو إذا تركه الإنسان وقام الحصر فإنه يسقط عليه. يعني هناك من الغير إما أن يكون قبل السلام وإما أن يكون بعد السلام. بعد السلام هذا واجب للسلام. فإذا نسي الإنسان فإن قام الحصر فقط، وإن لم يكن الحصر فإنه يأتي به. أيضا ما كان بعد السلام قبل السلام لو سلم نفسه يأتي به حتى بعد السلام إذا لم يكن الحصر، فإن قال الحصر فإنه يسقط عليه. فكل منهما يأتي به ما لم يدر الحصر، لكن لو تعمد ترك سجود السهو الذي بعد السلام العلماء قالوا لا تقصر صلاته. لو أنه ما تعمد سجود السهو هذا محله بعد السلام ولم يتعمد فهذا صلاته لا تقصر، لأنه واجب للصلاة، والواجب للصلاة لا يبطل الصلاة، مثل الأذان مثل الإقامة مثل الجماعة، هذه لا يبطل الصلاة. ولو تعمد ترك السجود الذي قبل الصلاة قالوا هذا واجب في الصلاة فإنه تكبر الصلاة، لكن لو نسي كما سلف وطال الحصر فإنه إذا لم يكن الحصر فإنه يأتي. يقول المياه التي تخرج من المرأة الحامل هل تنقض الوضوء وهل لا يصيب البدن من الابتلاء؟ هذه المياه غالبا تخرج عند قرب الوضع، إذا قرب وضع المرأة فهذه المياه طاهرة، هذه المياه طاهرة ولا تضر كونها. وكما أثبت أن غالبا أنها تخرج ويكثر خروجها قرب الولادة فهذه طاهرة ولا تضر. كذلك أيضا بالنسبة للنقص هذه الصواب ما ذهب إليه مالك شيخ الإسلام أنها ليست ناقضة، ليست ناقضة. وعلى هذا المرأة تتوضأ تصلي لا يلزمها أن تغسل الفرج إلى آخره إلا إذا ولا توضأ إلا إذا ورد عليها حدث آخر طبيعي غير هذه المياه. فهذه المياه هذه ليست ناقضة وأيضا ليست نجسة. يقول ما الفرق بين الجمهور والإجماع؟ الجمهور هو الغالب يختلف باختلاف المصنفين والمؤلفين والباحثين، فقد يكون مقصده بالجمهور الأئمة الثلاثة، يعني إذا كان الخلاف بين الأئمة وقال به ثلاثة من الأئمة فإن كثيرا من الباحثين يقصد ذلك. وقد يراد بالجمهور ما هو أعلم ذلك جماهير السلف والصحابة والتابعين وغيره، المهم أنه يختلف. أما الإجماع فهذا أمر ظاهر، اتفاق مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرع. يقول في الصور التي يجازها المجمع الفقهي هل يجازها ولا يجاز القطع على الشعر مثل ما قلنا عنه؟ حتى ولو جاءت على القسط، لكن كما قلنا انه اذا لم يتمكن المستاجر من التسديد فان وسحب المؤجر السلعه فانه يرد ما جاب على عودة المثل. ايضا هذا يسال عن البطاقات الراجحه والائتمانيه، هذا ان شاء الله لعله ان شاء الله نتمكن من التعرض لها باذن الله. يقول ما رأيك لو أن الإمام أطال صوته في القراءة الفاتحة في الركعة الثالثة حتى ينبه المصلين أنه قام ولم يجلس في التشهد؟ وحديث أبي قتادة صحيحين قال وكان يسمعنا الآية أحيانا، فإسماع الآية أحيانا في الصلاة السرية هذا سنة،
عن هذا كله. فيستحب للإمام في بعض الأحيان أن يسمع الآية الفاتحة وما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة في صلاة الظهر في صلاة العصر يستحب. وإذا ترتب على ذلك مصلحة أيضا ما يحصل لبعض المكلمين إذا قاموا أيضا لو أنه أيضا أسمع الآية أيضا وكان أيضا في عمل بالسنة وأيضا ما يتعلق من المصلحة التي حد من المصلحة المترتبة على عدم النفس والتشويش في صلاة. يقول إذا رأى الرجل في النوم أنه جامع ثم قام ولم ينزل مليا كان عليه غسل؟ لا عليه غسل، هذا ليس عليه غسل. يقول هل يجوز أن يدخل الإنسان المسجد وهو لم يتطهر؟ هذا لا ينفع ولا بأس به، فدخول المسجد هذا لا تشترط له الطهارة. يقول بائع بالتخفيض إذا اتفق مع العميل على سلعة ما اختلف عليه أن يدفع عربونا حتى يشتري السلعة، فما حكم العربون؟ العربون المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه جائز إذا بيع العربون، فيعطي المشتري البائع دراهم إن أتم العقد دفع له البقية، وإن لم يتم العقد فإن هذا العربون يكون للبائع، وهذا هو المذهب وهو من مفردات صحة بيع العربون. فهذا هو الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري. فعمر اشترى دارا من صفوان في مكة للسكن ودفع عليه 400 درهم، فإن أتى عمر بقية الثمن كان ذلك وإلا فلصفوان 400. ولأن أيضا البائع يأخذ هذا المبلغ مقابل حبس السلعة، هو يلحقه ضرر، السلعة الآن قبضت فترة كذا وكذا، فيلحقه مقابل هذا الضرر الذي يلحق البائع استحق هذا العربون. وهذا وأما ما ورد من النهي عن العربون أو إباحة العربون فهذا حديث ضعيف. يقول يقول آخر درس من إن شاء الله غدا الاثنين إن شاء الله وقت لا تعدين منه. يقول عندي مال في بلدة أخرى بعملة غير ريال، ثم إني أريد أن أقترض مالا عند رجل في هذه البلدة حتى يأخذه في بلدي، فهل أخذه منه بعملة بلدي أو بريال؟ فهل أخذه منه بعملة بلدي أو بريال السعودي؟ لأن أنا ما فهمت هذا السؤال. أنا إذا كان قصده عند شخص، يعني إذا كنت تريد من شخص جنيهات مصرية، تريد من شخص جنيهات مصرية كيف لموه بتحط على جنيهات مصرية؟ أنا ما عندي جنيهات مصرية لكن عندي ريالات سعودية، بعطيك ريالات سعودية، فهذا لا بأس تأخذ من ريالات سعودية. وهذا يسميه العلماء رحمه الله بيع الدين على من هو عليه، بيع الدين على من هو عليه بشرطين. الشرط الأول التقابض إذا كان يجري بينهما ربا نسيعا، والآن الجنيهات المصرية والريالات السعودية يجري بينهما ربا نسيعا، فما دام أنه يجري بينهما ربا نسيعا نقول لا بأس بالمبادرة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. وثانيا أن يكون بالسحر يومي، فمثلا أنا أريد منك 1000 جنيه مصري كم تساوي اليوم؟ تساوي 1000 ريال سعودي، قبل أن نتفرق آخذ منك ريال سعودي يدا بيد. فيتوفر الشرطان بيع الدين على من هو عليه العلماء يقولون يجوز بشرطين. الشرط الاول ان يكون في شهر يومه. الشرط الثاني التقابض اذا كان يجري بين مريض المسيئة. اما اذا كان ما يجري بين مريض المسيئة ما يصير التقابض. اذا انا اريد من شهر ريال وكان ما عندي ريال لكن عندي عشريه انا راح فيها افدا تقبضها اليوم باخر غدا الى اخره ما يجري بين مريض المسيئة. هنا الان في السيارة ما تتقان في حلة القبر حتى يجري بين مريض المسيئة. وانما يكون بسهر يومي فكان مستاوي هذه السيارة الى سلح. يقول هل اذا وضعت مالي لدى الجمعيات الخيرية لكي يقرضوها المحتاجين هل تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول؟ نعم بالنسبة لي هذا المال إذا جعلته في عند الجمعية الخيرية كان تبرع منه لهذه الجمعية أن تبرعت به لكي يقرب هذا ما عليه في الزكاة. لكن إذا كان غير تبرع أنت وضعته لك أن تأخذه لك شيء فهذا فيه الزكاة. أيضا نظر يقول يريد أن يأخذ قرضا من أحد البنوك وطلبوا منه واشترطوا أن يكون قطعة أرض وهو ليس عنده قطعة أرض فأخذ منه في قطعة أرض فقدمها وأخذ القرض. معني أن إذا كان المقصود هنا البنك العقاري البنك العقاري يشترط أن يكون إنسان عنده قطعة أرض يشترط شروط. فقال الإنسان يأخذ من أخيه قطعة أرض يقدمه هذا في كلفة لأن أخاف يذهب ويقتل فرق مباعه هذه القطعة إلى آخره أو أنه وهبه إلى آخره هذه كل بيع صوري وهبة صورية كل كذب وتحيز فمثل هذا لا يجوز. يقول أيضا هل يجوز سرقة اليهود؟ تقدم الكلام عن اسمه يقول هذا بعض المطاعم تدخل فيها وتدفع 50 ريال. سؤال من ما حكم هذا؟ يعني هذا يسمونه الأثر حتى الإشباع. فيدخل الإنسان يدفع دراهم ثم يأكل عن ثم يأكل. وأذكر أن كان الشيخ الله يرحمه توقف فيه الشيخ محمد توقف مثل هذه يقريها المحاذير. المحظور الأول أن الإنسان يدخل وهو إما غانم أو غارم قد يكون بعضهم ظلم أن هذا الغرر مرتبط الغرر مرتبط يعني الغرر يصير مرتبط. وأيضا المرتبة الثاني قد يأخذ الإنسان أكثر من حاجته فيكون سيارة إسراف تبذير للمعن. وأيضا قد يأكل ما لا يحتاج يكون في ذلك فرع عليه مثل هذه سلحقة هذه المحاضرة. يقول السائل ما الفرق بين نوع الحساب سواء كان حساب جاري أو حساب توكيل؟ هذه سيأتينا إن شاء الله الودائع الجحرية هذه ما تكلمنا معها هنا أقسام الودائع وسيأتي إن شاء الله بدل ما يتعلق في الودائع الجحارية. يقول ما ضوابط الوكالة؟ هل يجوز للشخص الذي يطلب منه وكالة أن يطلب ثمنا لمنح الوكالة؟ لقول الإنسان يأخذ أجرة على الوكالة هذا جائز ولا داخل وأنا أصدنا إليه في الجر مقابل ما سيجره من المنازل. هذا أيضا يقول يصعب علينا معرفة ما إذا كان مصرف معاملات حلال أم حرام. فهل إذا وضعت المال فقط مجرد إذا كان نأثم تكلمنا عليها. أيضا يقول ما الفرق بين سؤال هذا ما الفرق بين حساب الجاري والتوفير؟ هذا سيأتي إن شاء الله. ما يتعلق في الوداع للزحرية. وأما بالنسبة للإيذاء في البيوت فتكلم عليه ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم الله. قالب البيوت الآن قالب معاملاتها إنها محرمة ولا تجوز مغالب هذا عليه. يقول في الجمعية التي تقوم بها الموظفين ما حكم اشتراك أحد الموظفين أن يكون هو المستفيد الأول؟ نقول هذا لا بأس به إن شاء الله كونه شرط أن يكون هو المستفيد الأول إن شاء الله. هذا يقول كيف نرد على هذه الشبهة وهي أن الربا الذي يعطيها المصلح إلى العميل يقول هذا من باب شركة المغاربة. هذا تكلمنا قلنا بأن الودائع التي تكون لأجل معين أو الودائع للزكريا ويعطي المصرف عليها فوائد أن هذه ليست شركة وإنما هي قروض من العملاء للمصرف. تكلمنا عليها ذكرنا الدليل على أنها قروض. يقول ما حكم دفع مقدم في بيت لم يتم بناؤه والتسليم بعد 24 شهرا بأقساط شهرية؟ كون يدفع مقدم هذا لا بأس، يعني ما يسمى بعقد الاستثناء، هل هو عقد مستقل بذاته أو أنه عقد سلم؟ هذا موضع اختلاف إذا دفع مقدم وذكر المواصفات هذا ما في إشكال، لكن إذا لم يدفع كان على أقساط هو الذي يصير الإشكال في الإشكال، لكن إذا دفع هذا ما في إشكال. قال حكم الجمع والقصر للصلاة لمن يدرس سرا وهو من بريدة و المدة طويلة، فهذا إذا كان الإنسان يذهب ويجي في نفس اليوم هذا لا يظهر أنه مسافر، وكان يذهب ويجي في نفس اليوم هذا لا يظهر أنه مسافر. لكن ذكر فيها الإسلام بن رحمه الله أن المدة الطويلة في المسافة القصيرة كفر، وحدد المدة الطويلة قال أن لا يرجع إلى أهله في ليلته، لا يرجع إلى أهله في ليلته، قال هذا ياخذ حكم السفر. يقول قيمة مسابقة القرآن الكريم واتفقت أنا وصديق لي بالاشتراك فيها، ومن ثم من فاز في الآخر الثلث وقد فاز هو، فجاء قلمي غيب هل آخذ الثلث أم لا؟ هذا يقرا الى شروط المسابقه، هل يجوز ان يشترك فيها اكثر من واحد او لا يجوز الى اخره. فاذا كان لا يجوز ان يشترك فيها اكثر من واحد فيكون هذا اقبال بالشرط، وانه لا بد تطبيق الشرط. اما اذا كان الذين وضعوا المسابقه يجوزون ان يشترك اثنان ثلاثة وهما حسب ما يتفقان عليه حسب البحث الذي يقومون به، قد يكون هذا متمكن اكثر من الاخر الى اخره. المهم حسب شرط المسابقة، هل الشرط جائز او ليس جائز، هل يجيزه او لا يجيزه. ايضا بالنسبة لي يكون حكم العوض ويخطيها مؤسسات التأمين للمطبات كل اخر، هذا ينبني على احكام التأمين الان الموجود تأمين تجاري، يعني تأمين تجاري و التأمين التجاري هذا لا يجب دخول فيه صحيح، لأنه من الميسر. إذا كان الإنسان ملزم فيه وألزم الإنسان فيه فإنه يدخل ولا شيء عليه ما دام أنه مكره، لكن إذا كان الإنسان في سعر فإنه لا يجران التفكير. وقلنا حكم من يشتري الشقة في عمارة قبل أن تبنى هذه العمارة، هل يصح هذا البيع أو لا؟ هذا مشهور للازم ولا يصح، لأنهم لا يصححون السلم في العقارات. يعني لو أنه دفع دراهم أن يشتري هذه الشقة فيقولون بأن العقارات ما يصح بيعها ولا تأجيرها عن طريق الوصف. العقارات لا بد من الرؤية، يعني لا بد من الرؤية، فعلى هذا لا يصح أن تعقد عليها في الوصف ولا تعقد عليها عقد سلم ولا عقد إجارة إلى آخره. وعند الشافعية أنه يصح، يعني هم يقولون السلع غير العقارات نذهب يصح في الرؤية وتصح في الوصف، تصح في الرؤية وتصح في الوصف، لكن بالنسبة للعقارات لا يصح إلا بالرؤية. الشافعية يقول يصح في الوصف، تؤجر بالوصف، تبيع بالوصف إلى آخره. وعلى هذا يظهر الله أعلم ما إذا ضبطت هذه ما كان هنا فرق وضبط هذا العمل وهذا البناء إلى آخره، فإنه يصح أن يعقد عليها عقد سلم بأن يدفع له كذا وكذا ثم بعد ذلك تبنى له. يقول ما الفرق بين الثاني القول الثاني والثالث في حكم الإباء في البنوك الربوية؟ وذكرنا أن القول الأول تفصيل بين في البنك هل إيراداته فيها شرعية أو لا، الثاني أنهم قالوا عند الحاجة حطلقوا، والثالث القول الثالث أنه إذا كان هناك بنك أو مصرف يتعامل معاملات مباحة فيتعين، وإذا لم يكن مصرف جاء. فيظهر القول الثاني الثالث أنهم يقيدون، يعني يقولون بالجواز عند الحاجة، بالجواز عند الحاجة. الله أعلم. الرأي الثاني أن الجماعة لا تقتل بالواحد، وبما تقدم أيضا من أثر عمر علي، أثر علي في صحيح البخاري، فإن علي رضي الله تعالى عنه قال لو أعلم أنكما تعنتما لقطعتكما. فإذا كان هذا في الطرف فكذلك أيضا، وكان هذا في الطرف فكذلك أيضا في النفس. والرأي الثاني رأي داود الظاهري أن الجماعة لا تقتل بالواحد، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فظاهر الآية أن النفس تؤخذ بالنفس، أجاب العلماء رحمه الله عن ذلك قول الله عز وجل كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، أجاب العلماء عن ذلك أن المراد بذلك جنس النفس، يؤخذ بجنس النفس، وهذا يشمل ما إذا كان القاتل واحدا أو أكثر من واحد. وكذلك أيضا يعني هذا الجواب الأول أن المراد بذلك جنس النفس. الجواب الثاني، الجواب الثاني أن المراد بذلك هو العدل وعدم الحيث، فلا تقتل النفس
بحصر الطرف ونحو ذلك، وإنما تقتل النفس إذا قتلت نفسا. فأصبح الجواب عن هذه الآية من وجهين: الوجه الأول أن المراد بذلك الجنس، والوجه الثاني أن المراد بذلك العدل، وأن النفس لا تؤخذ إلا بالنفس ولا تؤخذ النفس الترف. بعد الترف الزهري والإنسيري وغيرهم قالوا بأنه يقتل من الجماعة واحد، يعني الجماعة لا يقتل بالواحد، وإنما يؤخذ من الجماعة ويقتل بالواحد، إما يختاره أو ليؤذن أو القرعة إلى آخره، ويؤخذ من الباقين حصته من الدية. فالثواب ذلك، الثواب ذلك ما ذهب إليه الجمهور، لكن متى تقتل الجماعة بالواحد؟ الجماعة متى تقتل بالواحد؟ نقول هذا لا يخلو أو له صورتان، لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يتمالأوا على أكله، يعني الصورة الأولى أن يتمالأوا ويتواطؤوا على أكله. ففي هذه الحال تقتل الجماعة بالواحد مطلقا، المباشر وغير المباشر، فالذي باشر القتل يقتل، والذي لم يباشر كالذي أحضر السلاح أو كان نظيرا أو معينا ونحو ذلك فإنه يقتل. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يتمالأوا ويتواطؤوا على قتله. الحالة الثانية أو الصورة الثانية أن لا يكون هناك تواطؤ على القتل، لا يكون هناك تواطؤ على القتل، فيشترط أن يصلح فعل كل واحد منهم لقتله. نقول أن لا يتمالأوا ويتواطؤوا على القتل، فيشترط أن يصلح فعل كل واحد منهم لقتله. فإن صلح فعل بعضهم ولم يصلح فعل البقية، فإن من صلح فعله القتل هو الذي يقتل، وأن الآخر فإنه لا يقتل. فلو أن شخصا شق بطنه، قدمه مع بطنه، وشخص آخر جرحه مع ساقه، فالأول يصلح فعله القتل والثاني لا يصلح فعله القتل، وهكذا. قال شق الجماعة بالواحد وإن سقط القوض أدوا دية واحدة، يعني إذا سقط القوض، فسيأتينا إن شاء الله ما يكون الاتفاق. والمؤلف رحمه الله سيأخذ بابا فيما يتعلق بالعفو عن الاتفاق، فإذا سقط القوض بشيء من مسقطاته كما لو حصل أولياء المجن عليه القصار، فيقول أدوا دية واحدة، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية، لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية. لو أن أحدهما أمسكه والآخر قتله، إذا كان تواطؤ فالامر في ذلك واحد انهم على السلام كما تقدم. اذا لم يكن هناك تواتر فعلي رضي الله تعالى عنه قضى لان القاتل يقتل والممسك يحبس حتى يموت. وبهذا احد جمهور العلم رحمه الله. عند المالكية انه يقتل القاتل والممسك جميعا لان القتل حصل بفعلهما. قال ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل عليهما. اذا اكره مكلف مكلفا على القتل فالاكراه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون الاكراه غير ملجئ للقتل، كما لو قال اقتل والا ضربتك او اخذت شيئا من مالك ونحن ذلك فحصل المكره قتل المكره فهذا القصاص على المكره. يقول القسم الاول اذا كان الاكراه غير ملجئ يعني لا يلجئ المكره للقتل كما لو قال ضربتك او اخذت شيئا من مالك ونحو ذلك فهذا القصاص على المكره. القسم الثاني ان يكون الاكراه ملجئا كما لو قال اقتل والا قتلتك او قطعت يدك او رجلك ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه الله القصاص عليهما على المكره والمكره. اما المكره المباشر فالقصاص عليه للعمومات. المباشر يقتص منه للعمومات يعني الذين عملوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة وإنجاز فلأنه باشر القتل. وأما بالنسبة للمكره فلأنه تسبب إلى القتل فيما يسيء إليه غالباً.